اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا فضوح الوحيد وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلام حول المجاز، وهنا عندنا جهات مرتبطة بهذا البحث. الجهة الأولى، ما هو المقصود من المجاز؟ مر عليكم في الكتب الأدبية أن اللفظ بعد عملية الوضع، فسرنا الوضع بأي مسلك من المسالك المتقدمة، أن اللفظ بعد وضعه لمعنى معين تارة يستخدم في ذلك المعنى، يستعمل في ذلك المعنى، فإذا استعمل في المعنى الذي وضع له عبر عن الاستعمال بأنه استعمال حقيقي، ولكنه إذا استعمل في غير المعنى الذي وضع له لأي علاقة من علاقات المجاز المذكورة في علم البلاغة كعلاقة المشابهة أو علاقة الأول أو غيرهما من العلاقات، فحينئذ يعبر عن هذا الاستعمال بأنه استعمال مجازي. فأنت حينما تقول ذهبت إلى البحر، يكون استعمالك لكلمة البحر في معناها استعمالا حقيقيا، ولكن عندما تقول رأيت البحر يكتب مثلا، أو رأيت البحر يتكلم، فإنك قد استعملت كلمة البحر في غير المعنى الذي وضعت له، ويكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. إذن فخلاصة الكلام في هذه الجهة كمقدمة تصورية لهذا البحث، أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير المعنى الذي وضع له. الجهة الثانية المرتبطة بهذا البحث هي من أين تنشأ المعاني المجازية، أو فقل بعبارة أخرى، ما هو منشأ المجاز في اللغات؟ وكيف يتحقق المجاز في أي لغة من اللغات؟ هذا البحث بحث تحليلي، فإننا عندما نحلل حقيقة الاستعمالات المجازية ونتتبع أصولها وجذورها نصل إلى هذه النتيجة التي نريد أن نقررها في هذه الجهة. فنقول بأن الواضع عندما يضع لفظا بإزاء معنى معين، فإن هذا اللفظ تكون له صلاحية تامة وفعلية للدلالة على ذلك المعنى الذي وضع له. عندما يقوم الواضع بعملية قرن على مسلك السيد الشهيد بين لفظ معين وبين معنى معين، فإن عملية القرن هذا تجعل لللفظ صلاحية الدلالة على المعنى الذي وضعت له، وهذه الصلاحية صلاحية فعلية واضحة. إلا أن النكتة الجديرة بالالتفات هي أن عملية الوضع كما تحقق صلاحية في اللفظ للدلالة على المعنى الذي وضع له، تحقق أيضا صلاحية أخرى في اللفظ للدلالة على المعاني القريبة من المعنى الذي وضع له. فعندما تكون هنالك معان قريبة من المعنى الذي وضع له اللفظ، فإن العلاقة المستحكمة بين اللفظ وبين المعنى كما تجعل له صلاحية للدلالة على معنى، تجعل له صلاحية للدلالة على المعاني القريبة، إلا أن هذه الصلاحية أضعف من صلاحية دلالته على المعنى الذي وضع له. فصلاحيته للدلالة على المعنى الذي وضع له صلاحية فعلية مستحكمة لا يمكن إلغاؤها وتجاوزها، بل بمجرد أن يستعمل اللفظ فإن الذهن يقفز إلى المعنى الذي وضع له لشدة العلاقة بينهما. إلا أن دلالة اللفظ على المعاني القريبة من المعنى الذي وضع له له صلاحيتها ولكن بدرجة أضعاف. فمثلا الآن عندما نأتي إلى لفظ الأسد، لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، ودلالته على هذا المعنى دلالة مستحكمة، بحيث متى ما ذكر لفظ الأسد فإن المعنى المتبادر منه هو ماذا؟ هو الحيوان المفترس. ولكن هذا اللفظ لكثرة القرن بينه وبين هذا المعنى له صلاحية الدلالة على المعاني القريبة، فمن المعاني القريبة من الحيوان المفترس أو الحيوان القوي الرجل الشجاع. معنى الرجل الشجاع معنى مقارب للحيوان القوي، معنى مقارب للحيوان المفترس. لذلك فإن نفس اللفظ له صلاحية للدلالة على ذلك المعنى كما له صلاحية للدلالة على الحيوان المفترس، إلا أن الفرق بين الصلاحيتين أن صلاحيته للدلالة على معناه الذي وضع له صلاحية قوية مستحكمة، بينما تلك الصلاحية صلاحية ضعيفة. فمتى تقوى هذه الصلاحية؟ تقوى هذه الصلاحية وتتحول من مرحلة القوة والقابلية إلى مرحلة الفعلية فيما لو نصب المتكلم قرينة صارفة، أو اعتمد، بل فيما لو نصب المتكلم قرينة صارفة. قرينة صارفة يعني ماذا؟ يعني القرينة قرينتان، هنالك قرينة صارفة وهنالك قرينة معينة. القرينة الصارفة هي التي تصرف اللفظ من المعنى الذي وضع له إلى معنى آخر، والقرينة المعينة فيما لو كانت هنالك معان متعددة فإن القرين المعينات تعين أن المعنى الذي أريد من اللفظ هو هذا. فمثلا أنت عندما تستخدم لفظ العين، لفظ العين له معان متعددة، فما لم تنصب قرينة فإن المتبادر من لفظ العين هو المعنى الذي وضعت له، المعنى الذي وضعت له. لو مثلا قلنا بأنه هو العين الباصرة، إلا أن هذا اللفظ يطلق على العين النابعة، مثلا يطلق، هذا بناء على أنها مجازية، وإلا قد يقال بأن هذا من المشتركات وبالتالي فهي معاني حقيقية. أما بناء على أنها مجازية ولو من باب الافتراض، فنقول عين النابعة عين، الجاسوس عين، قرص الشمس عين. هنا لو قامت قرينة صارفة على أن المتكلم لم يرد ماذا؟ لم يرد العين الباصرة، كما لو قال رأيت عينا، لو قال رأيت عينا مثلا، فإنه لو قلنا رأيت عينا أو مثلا نظرت إلى عين أو سمعت بعينين أو ما شاكل ذلك، مما يصلح لصرف اللفظ عن معناه الذي وضع له. خب حينئذ هذه القرينة غاية ما أوجبته صرف اللفظ عن معناه الذي وضع له. أما هل يراد به الجاسوس أم يراد به قرص الشمس أم يراد به العين النابعة؟ نحتاج إلى قرينة ماذا؟ إلى قرينة معينة تعين أن اللفظ في أحد هذه المعاني دون المعنى الآخر. فإذا القرينة قرينتان، قرينة صارفة قرينة معينة، وقد تكون القرينة الصارفة نفسها القرينة المعينة في بعض الأحيان، كما لو لم يكن هنالك إلا معنى واحد سوى المعنى الحقيقي، فبمجرد قيام القرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي يتعين إرادة المعنى المجازي كان منحصرا كيفما كان. إذن فاللفظ بعد أن كانت له صلاحية الدلالة على المعنى المجازي ولكن بدرجة ضعيفة، إذا نصبت قرينة على إرادة المعنى المجازي على إرادة المعنى القريب من المعنى الحقيقي، فإنه ماذا؟ فإنه تتحول الصلاحية التي لللفظ للدلالة على المعنى المجازي من مرحلة القوة والضعف إلى مرحلة ماذا؟ إلى مرحلة الفعلية والشدة، فتصبح دلالته عليه دلالة ماذا؟ دلالة قوية فعلية متى ما ذكرت تلك القرينة. من هنا نستفيد أن العلاقة بين اللفظين الحقيقي والمجازي، أو فقل بعبارة أدق، العلاقة، علاقة اللفظ بالمعنيين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هي علاقة طولية وليست علاقة عرضية. بمعنى أن اللفظ ليس يدل على المعنى المجازي إلى جانب دلالته على المعنى الحقيقي، وإنما دلالته الفعلية ماذا؟ على المعنى الحقيقي. ولكن إذا نصبت قرينة على إرادة المعنى المقارب للمعنى الحقيقي، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ تكون له دلالة على المعنى المجازي، تكون له دلالة على المعنى المجازي. فدلالته على المعنى المجازي متفرعة متأخرة، بعبارة أدق متأخرة ومترتبة على دلالته على المعنى الحقيقي، إذ أنه ابتداء كلفظ الأسد وضع للدلالة على الحيوان المفترس. بعد ذلك لما لوحظ هنالك معان قريبة، اكتشفنا وجود صلاحية، هذه الصلاحية ترتبت على صلاحيته الفعلية للدلالة على الحيوان المفترس. هذه الصلاحية وهي صلاحية دلالته على الرجل الشجاع ترتبت على صلاحيته الفعلية للدلالة على الحيوان المفترس، وإلا لو لم يدل لفظ الأسد على الحيوان المفترس ما كانت له صلاحية ماذا؟
أن يدل على الرجل،
أن يدل على الرجل الشجاع. إذن فالدلالة على الرجل الشجاع دلالة طولية وليست دلالة عرضية، فهي مترتبة على الدلالة الحقيقية ومتأخرة عنها. إذن عندما نبحث هذا البحث اللطيف الشيق في علم اللغة الذي لعله لم يبحث بهذا النحو هناك، وهو كيف نشأت المعاني المجازية في اللغات، نقول بأن منشأ المعاني المجازية في اللغات هو ما ذكرناه، فهنالك علاقة طولية متسلسلة أوجبت نشوء المعاني المجازية بالبيان الذي أوضحناه. هذه جهة ثانية. وأما الجهة الثالثة فهي أن استعمال اللفظ في معناه المجازي هل هو منوط بالوضع أم أنه منوط بالطبع على حد تعبير الأصوليين، وإن كان السيد الشهيد لم يعبر بهذا التعبير. ما هو المقصود من ذلك؟ المقصود من ذلك أننا قد اتضح عندنا من خلال الجهة السالفة أن دلالة اللفظ، الآن نتكلم عن الدلالة، أن دلالة اللفظ على المعنى المجازي هي وليدة صلاحيته للدلالة عليه، وهذه الصلاحية تتطور كما بينا، إلا أن الكلام هنا ليس حول الدلالة، الكلام في الجهة الثالثة حول الاستعمال. نحن سلمنا بأنه ماذا؟ يدل له صلاحية الدلالة، ولكن هل له، بل هل يصح استعماله في المعنى المجازي، يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي من غير أن يضع الواضع اللفظ للمعنى المجازي، أو أنه يتوقف صحة الاستعمال على ماذا؟ على الواضع. افترضوا أن لفظ الأسد له صلاحية الدلالة على الحيوان، على الرجل الشجاع، له هذه الصلاحية. الآن أنا أريد أن أستعمل، أو المجتمع العقلائي، المجتمع المتكلم باللغة العربية يريد أن يستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فهل يحتاج ذلك إلى إذن الواضع؟ وبعبارة أخرى يحتاج إلى أن يضع الواضع هذا اللفظ مرة أخرى بإزاء الرجل الشجاع، أم أن الاستعمال لا يتوقف ماذا على ذلك، بل يكفي في ذلك التذوق الطبعي؟ فإذا وجد المجتمع العقلاء المنتسب إلى تلك اللغة أن استعمال اللفظ في هذا المعنى الآخر المجازي مستحسن، فإن هذا يكفيه لاستعماله. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية: هنالك تصوران. التصور الأول أن ذلك يحتاج إلى وضع جديد، إذ كما أن دلالة اللفظ على معناه الحقيقي ثم بعد ذلك استعماله فيه مرتبط بوضع واضع، فينبغي أن يكون أيضا دلالة اللفظ على المعنى المجازي ثم استعماله فيه ينبغي أن يكون مرتبطا بوضع واضع، إذ لا فرق بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي من هذه الناحية. إلا أن السيد الشهيد قدس الله نفسه قال بأن هذا التصور يحتاج إلى تكلف. لماذا يحتاج إلى تكلف؟ دققوا معي. لأننا تارة نريد أن نتعامل مع المعنى المجازي معاملة المعنى الحقيقي، بحيث يكون عندنا مشترك لفظي، الواضع وضع هذا اللفظ بإزاء الحيوان المفترس مثلا، ثم وضعه بوضع آخر حقيقي للرجل الشجاع. فتارة نحن نتصور أن الوضع الثاني من قبيل الوضع الأول، فحينئذ لا إشكال في ذلك، ولكن هذا أجنبي عما نحن فيه، إذ أن كلامنا إنما هو ماذا في المجاز، استعمال اللفظ في المعنى المجازي بحيث نتحفظ على مجازيته. استعمال اللفظ في المعنى المجازي هل يتوقف على وضع الواضع أم لا؟ فإذا لا بد أن نفترض أن المعنى ماذا؟ مجازي وليس حقيقيا. وإذا كان كذلك فحينئذ من قال بأن استعمال اللفظ في المعنى المجازي يتوقف على وضع الواضع فهو مطالب بتصوير وضع جديد يحافظ على مجازية المعنى المجازي، بحيث لا يتحول إلى معنى حقيقي، وهذا مما يصعب، فإنه لا يمكن تصوره إلا بهذا النحو، أن يكون الوضع الأول غير معتمد على قرينة، وأن يكون الوضع الثاني معتمدا على قرينة، يعني بحيث هكذا يقول الواضع: أيها العقلاء، أيها الناس، أنا وضعت لفظ الأسد وضعين، أحدهما للحيوان المفترس والآخر للرجل الشجاع. حينئذ لو سألتموني وكيف نعلم أن لفظ الأسد أن لأن الحيوان المفترس معنى حقيقي للفظ الأسد، بينما الرجل الشجاع معنى مجازي. يقول هكذا: أنا إذا استعملت اللفظ من غير قرينة فأنا أريد المعنى الحقيقي، إذ أنا قد وضعته من غير قرينة، بل قرنت بينه وبين ماذا؟ وبين المعنى. وأما إذا أردت الوضع الجديد وهو الوضع للمعنى المجازي فأنا أقوم بقرنين، بعمليتين للقرن، عملية بين اللفظ وبين المعنى المجازي، وعملية بين اللفظ وبين القرينة. لذلك فأنا أحتاج لكي أدل على المعنى المجازي ماذا؟ أحتاج إلى هذين القرنين، قرن بين اللفظ والمعنى المجازي، قرن بين اللفظ وبين القرينة. فإذا جئت بهذين القرنين معا حينئذ يدل اللفظ على معناه المجازي. وهذا أولا هو خلاف الظاهر من عملية الوضع، إذ أن عملية الوضع عملية بسيطة وليست مركبة، فلا تعتمد على قرائن ولا تعتمد على أوضاع متعددة. وثانيا فإن هذا مما لا حاجة له. لماذا مما لا حاجة له؟ لأن كلامنا إنما هو في صحة الاستعمال، هذا هو محور الجهة الثالثة. فإذا كان كلامنا في صحة الاستعمال نحن نسأل سؤالا ونقول: ما هو المقصود من صحة الاستعمال؟ يوجد بين أيدينا احتمالان: الاحتمال الأول أن المقصود من صحة الاستعمال حسن الاستعمال، والمعنى الثاني لصحة الاستعمال صحة انتساب الاستعمال وانتماء الاستعمال للغة المستعمل، بحيث يقال هذا استعمال عربي أو استعمال إنجليزي لو كان المجاز في لغة الإنجليزية مثلا. خب، لا يخلو الأمر من أحد هذين الاحتمالين، نأتي إليهما واحدا واحدا. أما الاحتمال الأول فنقول من الواضح جدا، بل هو من الأمور الوجدانية الملموسة، أن صحة استعمال لفظ في معنى مجازي لا يتوقف حسنها على وضع الواضع، وإنما حسنها أمر ذوقي، أمر طبيعي. فنحن الآن مثلا إذا سمعنا الشعراء يستخدمون ألفاظا معينة في معان مجازية، وتكون هذه المعاني المجازية معاني مبتكرة ليسوا مسبوقين إليها من قبل العرب القدامى، لا أحد يخطئهم في ذلك ويقول بأن واضع اللغة لم يضع هذه الألفاظ لماذا؟ لهذه المعاني، بل يستحسنها ذوق الناس ويقبلونها من غير تردد، مما يعني أن صحة الاستعمال إذا كانت بمعنى حسن الاستعمال ليست متوقفة على إذن الواضع فضلا عن وضعه، ليست متوقفة على إذنه فضلا عن وضعه، بل هي متوقفة على مجرد الاستحسان والذوق والطبع عند الناس. وأما إذا كان المراد من صحة الاستعمال صحة نسبة الاستعمال للغة التي جرى فيها الاستعمال المجازي، فمن الواضح أن هذه الصحة لا تفتقر إلى أكثر من تلاؤم هذا الاستعمال مع النظام اللغوي العام، مع النظام اللغوي المألوف عند أبناء هذه اللغة. فإذا كان أبناء اللغة جميعا يستحسنون هذا الاستعمال صحت نسبته ماذا؟ إليهم، فيقال هذا الاستعمال استعمال لأبناء اللغة العربية، استعمال لغوي صحيح. وأما إذا كانوا يستقبحونه فحينئذ لا يصح نسبته إلى اللغة ولو وضعه الواضع، ولو وضعه الواضع. افترضوا مثلا الواضع جاء ووضع مثلا لفظا غير مقبول عند الناس لمعنى معين، بحيث جميع الناس كانوا يستقبحونه، يرفضون ذلك ولا يعتبرونه منتميا إلى لغتهم أصلا، مما يعني أن صحة الانتماء والانتساب للغة الأم يكفي فيها قبول ذلك ذوقا عند أبناء اللغة، بحيث يرونه منسجما مع أساليب اللغة عندهم. فإذا إذا كان المدار هنا ومحور البحث هنا هو صحة الاستعمال، فصحة الاستعمال إما هي بمعنى حسنه وإما هي بمعنى صحة نسبته، وكلا المعنيين لا يتوقفان على ماذا؟ على وضع الواضع. فالقول بأن صحة الاستعمال عفوا في المعنى المجازي تتوقف على وضع واضع تكلف لا حاجة له. قال بسم الله الرحمن الرحيم: يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي. هذا هنا يتحدث عن منشأ المجازات في اللغات. يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل الاقتران الخاص بينهما، يعني بسبب الاقتران الذي هو الوضع، كما يكتسب صلاحية ويمكن أن تقول هكذا، يعني أن الاقتران هو بمعنى اسم المصدر والوضع بمعنى المصدر. يعني هناك عندما قال يكتسب اللفظ بسبب وضعه كأنه يقول بسبب القرن، بسبب وضعه يعني بسبب القرن، فهو الحدث، هو المصدر الحدث الدال على الحدث. يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل الاقتران، الاقتران نتيجة القرن أو المترتب عليه، فهو بمثابة اسم المصدر. كما حتى لا يلزم التكرار، يعني أنا فسرت العبارة بهذا حتى لا يلزم فيها تكرار. كما يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا بحيث يكون قريبا منه، كالمعاني المجازية المشابهة، غير أنها هذه الصلاحية بدرجة أضعف، لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين، مو بس اقتران واحد، اقتران بين اللفظ بين المعنى واقتران مع القرينة، ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحية فعلية. فقبل الاقتران الثاني كانت
قوية،
لا كانت ضعيفة. قبل الاقتران بالقرينة الصارفة أو المعينة كانت الدلالة ضعيفة، كانت الصلاحية صلاحية في مرحلة القوة فقط، إنما تصبح في مرحلة الفعلية بعد الاقتران الثاني، الاقتران بالقرينة. ومع اقتران اللفظ بالقرينة، شوف خلنا نعيدها، غير أنها صلاحية بدرجة أضعف. لماذا؟ لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين. زين الآن مفروض عندنا اقتران واحد لو اثنين، لا زال واحد، فهي إذن صلاحية ضعيفة باعتبار الاقتران الثاني لم يتحقق. ومع اقتران اللفظ بالقرينة يعني الاقتران الثاني على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحية فعلية، ويكون اللفظ دالا فعلا على المعنى المجازي. واضح؟ وأما في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ تصور المعنى الموضوع له، يعني المعنى الحقيقي، ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما، بمعنى أنه هو الذي تأتي صورته إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى المجازي. لماذا؟ لأن الصلاحية فعلية، فرض أنه لم يؤت بالقرينة فلا زالت الدلالة على المعنى المجازي ضعيفة، لكن معنى الحقيقي قوية، فهو الذي يكون المدلول التصور المتبادر. وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص وراء وضع اللفظ لمعناه الحقيقي، وإنما يحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي. كلام كله إلى الآن في ماذا؟ في الدلالة مو في الاستعمال. فهذه الدلالة مثل ما اتضح عندنا منشأها الوضع فقط للمعنى الحقيقي، لكن بما أن المعنى المجازي قريب فإنه تكون له صلاحية الدلالة عليه، بل وما يحتاج للدلالة عليه بعد ذلك إلا القرينة فقط، فما نحتاج إلى وضع. وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي، صار الكلام الآن في الاستعمال، ما دام أصبح صالحا يعني اللفظ للدلالة عليه، أو تتوقف صحته على يعني صحة الاستعمال على وضع معين. وعلى تقدير القول بالتوقف، هذا يعني التصور الأول، لا بد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي، وإلا يعني إذا ما نجعل إلى تصور يختص به لانقلب المعنى المجازي إلى حقيقي وهو خلفون. بعد ما له معنى بعد ذلك ننازع أنه يحتاج إلى وضع أو لا يحتاج، أو معنى حقيقي إذن يحتاج. ويحفظ الطولية بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي، ويحفظ الطولية بين الوضعين على نحو يفسر أسبقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينة. وذلك يعني هذا التصور أو الافتراض بأن يدعي مثلا وضع اللفظ المنضم، مفروض يدعى بأن يدعى مثلا وضع اللفظ المنضم إلى القرينة للمعنى المجازي، فحيث لا قرينة تنحصر علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي ولا يزاحمه المجازي. والصحيح عدم الاحتياج إلى وطع في المجاز لتصحيح الاستعمال، لأنه إن أريد بصحة الاستعمال حسنه فواضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على معنى يحسن أداء الخبر، فواضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على معنى ماذا؟
يحسن
استعماله فيه وقصد تفهيمه به. واللفظ بحسب الفرض يعني له هذه الصلاحية بالنسبة إلى المعنى المجازي كما عرف، فيصح استعماله فيه. وإن أريد بصحة الاستعمال انتسابه إلى اللغة التي يريد المتكلم التكلم بها، فيكفي في ذلك أن يكون الاستعمال مبنيا على صلاحية في اللفظ للدلالة على المعنى ناشئة من أوضاع تلك اللغة، فهذا يكسبه ماذا؟ يكسبه صحة الانتماء إلى اللغة لأنه متلائم مع أساليبها. وأما علامات الحقيقة والمجاز فيأتي حولها الكلام. زين العبارات اللي عندكم شنو؟
أن الطفل يستدل منطقيا على دلالة اللفظ.
إيه في قضية تعهد.
إيه إن الدلالة اللفظية والعمق اللغوي.
إيه.
بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا.
تتضمن استدلالا منطقيا باعتبار أنها قضية شرطية تلازمية، إذ أن التعهد كما ذكرنا هو عبارة عن تباني نفساني بأن لا أستخدم هذا اللفظ إلا إذا أردت هذا المعنى، وهذا يلازم ويتضمن مدلولا آخر وهو أنه إذا لم يرد هذا المعنى أو إذا أراد غير هذا المعنى فإنه لا يستخدم هذا اللفظ. خب هذه الملازمة بأن بين اللفظ والمعنى بحيث أنه لا يستخدم هذا اللفظ اللفظ إلا إذا أراد هذا المعنى، هذه من يلتفت إليها؟ من لم يسمع بقضية التعهد أصلا هو يلتفت إلى ذلك؟ لا يلتفت، حتى ولو كان ابن 70 سنة، فضلا عن الطفل الصغير الذي يقوم بعملية استعمال للألفاظ في معانيها من غير أن يلتفت إلى شيء من ذلك. فكيف نوفق بين كون كل مستعمل واضع يعني متعهد وبين أن هذا الاستعمال موجود حتى عند من لا يفقه ذلك أصلا ولا يلتفت إلى هذه القضية الشرطية التلازمية؟ واضح
الاستدلال المنطقي هو هذه القضية الشرطية
التلازمية
فقط.
بس هذه، فهذا على أي حال هكذا يعني باعتبارها قضية شرطية بحيث أنه لا يتم الانتقال إلى المعنى لا يتم استخدام اللفظ إلا إذا أريد هذا المعنى، مشروط استخدام اللفظ المعين بإرادة المعنى المعين، فهي قضية شرطية وعلى أي حال، ويترتب عليها أيضا يترتب عليها استدلال منطقي من ناحية أخرى، وهو من ناحية أن المعنى أن الانتقال إلى المعنى المعين يكون من خلال تحقق شرطه، من خلال تحقق شرطه، فإن هذا المعنى مشروط بتحقق هذا اللفظ، إرادة هذا المعنى مشروطة بتحقق هذا اللفظ، فإذا تحقق الشرط علم بالمشروط، وكل ذلك مما لا يلتفت إليه، فهو مما يوهن نظرية التعهد بهذا التفسير. وذكرت لكم أن نظرية التعهد يعني لها تفسيرات أخرى غير هذا التفسير، ولذلك أنا لا أجرؤ يعني إلى هنا، وإن اشتهر السيد الخوئي قدس الله نفسه بنظرية التعهد، لكن لا أجرؤ أن أفسر كلام السيد الخوئي بهذا، أقول هذا تفسير لنظرية التعهد، أما هو التفسير الذي أراده السيد الخوئي أم لا، فبل هذا قد يظهر من بعض كلماته، ولكن من خلال بعض كلماته الأخرى يمكن أن تفسر نظرية التعهد بنحو آخر، فلعله هناك 4 أو 5 تفسيرات لنظرية التعهد كيفما كان في محله إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.